برضا
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الثالث، حيث قلنا بأن هذا التنبيه معقود لدفع توهم، وبيان ذلك هو إن الشبهة كما قلنا سابقا إما شبهة حكمية فيما لو كان الشك في أصل التكليف الإلهي الكلي لإجمال النص، أو فقدان النص، أو تعارض النصين، لم يصلنا البيان الشرعي على الحكم الكلي. هذه شبهة حكمية. وإما شبهة موضوعية، وهي الشبهة التي يكون الشك فيها ناشئا من أمر خارجي بعد وضوح البيان الشرعي، الخمر حرام ولكن حصل شك خارجي في أن هذا السائل هل هو خمر أو خل، هذا تردد في موضوع خارجي، فهذه شبهة موضوعية. وعلى كلا الفرضين، الشبهة الحكمية والموضوعية، الشبهة إما وجوبية وإما تحريمية. ونحن قلنا سابقا إن مقتضى أدلة البراءة إجراء البراءة مطلقة، سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، وسواء في الشبهات الوجوبية أو الشبهات التحريمية. كلما شككنا في الحكم نجري أصالة البراءة، هذا ما قلناه سابقا. ولكن حصل توهم عند البعض في خصوص الشبهة الموضوعية، فلذلك إذا طرحنا هذا السؤال: هل أدلة البراءة شاملة للشبهة الموضوعية فتجري فيها البراءة، أو ليست شاملة لها فلا تجري فيها البراءة؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول: ما توهمه المتوهم، حيث قال إن أدلة البراءة جميعا مختصة بالشبهات الحكمية وغير ناظرة إلى الشبهات الموضوعية، فلا تجري البراءة في الشبهة الموضوعية مطلقا. لماذا؟ يقول: وذلك لأن الشك في الشبهة الموضوعية لم ينشأ من البيان الشرعي، وإنما الشارع بين حكمه الكلي فقال الخمر حرام، فالشارع قد بين الحكم. نعم، الشك حصل في السائل الخارجي هل هو خمر أو خل، وهذا لا علاقة للشارع به، فليس من وظيفة الشارع تحديد الموضوع الخارجي. وظيفة الشارع ما هي؟ تحديد الحكم الكلي. والشارع قام بوظيفته أو لم يقم في الشبهة الموضوعية؟ قام بوظيفته وحدد لنا الحكم الكلي، فقد تم البيان وقامت الحجة علينا، لأن الشارع قد بين الحكم الشرعي الكلي، فقال الخمر حرام وهذه الحرمة صارت منجزة علينا. وإذا صارت منجزة علينا فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني يقتضي أن نترك السائل المشكوك، لأن إذا شربنا هذا السائل يحتمل أنه خمر، فلا يحصل الفراغ اليقيني، فيجب علينا أن نحتاط ونترك موارد الشبهات الموضوعية. هكذا قال المتوهم، هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث قال إن البراءة تجري في الشبهات الموضوعية مطلقة، ورد على صاحب القول الأول، الشيخ الأنصاري رد على صاحب القول بأن تنجز الحكم وقيام الحجة وتمامية البيان لا يكون بمجرد بيان الحكم الكلي والكبرى الكلية، بل يتوقف على إحراز الصغرى. يعني حرمة الخمر متى تصير فعلية ومنجزة عليه؟ ليس بمجرد أن أقطع بأن الخمر حرام، فهذا جعل وهذا لا يكفي إلا للتنجز. متى يحصل التنجز؟ إذا تمت الصغرى وقطعت بأن هذا السائل الخارجي خمر، فأقول هذا خمر والخمر حرام فهذا حرام، فالتنجز لا يكون إلا بتمامية الكبرى والصغرى. وفي الشبهات الموضوعية نسلم بتمامية الكبرى، لكن الصغرى محرزة أو ليست محرزة؟ ليست محرزة، فالحجة غير قائمة والبيان ليس تاما، فنجري فيه قبح العقاب بلا بيان، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهو مجرى علما لأطالة البراءة. القول الثالث ما ذهب إليه المصنف، وهو التفصيل في المقام، لأننا لا بد أن نرى ذلك الحكم الكلي الذي بينه الشارع، فهو على نوعين. النوع الأول أن يكون المطلوب للشارع هو ذلك الشيء الكلي بمجموعه، يعني على نحو العموم المجموعي، كما نضرب مثال للأمر ومثال للنهي. مثال الأمر، لو قال أكرم العلماء وكان عددهم 100 وكان مراد الشارع هو إكرامهم بنحو المجموع، أي أن غرض المولى لا يتحقق إلا إذا أكرمنا المئة بتمامها وكمالها. هو يريد إكرام مئة، بحيث لو أنقص المكلف واحدا، واحد أنقص، يعني أكرم 99 ولم يكرم واحدا، عد ممتثلا أو لم يعد ممتثلا؟ ليس ممتثلا أبدا حتى للذين أكرمهم، مو ممتثل، لأن المولى ما رايد العلماء واحد واحد، لا، رايد مئة عالم بتمامهم، فإذا أنقصت شيئا فقد عصيت المولى ولا تعد ممتثلا. هذا مثال علم للأمر. أما مثال النهي، ما لو نهاني المولى عن الأكل والشرب في الصوم، قال لا تأكل ولا تشرب، زين، الأكل وله مصادق عديدة وأفراد عديدة، فالمولى حينما ينهاني عن الأكل يعني نهاني عن الأكل بمجموع مصادقه، بحيث لو تركت مليون مصداق من مصادق الأكل وفعلت مصداقا واحدا فأنا قد عصيت المولى، لأن المولى ماذا يريد مني؟ يريد مني ترك مجموع المصادر، فإذا تركت بعضها وأتيت ببعضها فأنا لست ممتثلا إطلاقا، بل أنا عاصل للمولى. هذا في حالة الأمر والنهي المجموعي. الحالة الثانية أن يكون الأمر والنهي ليس بنحو المجموع، وإنما بنحو الاستغراق والانحلال. مثال الأمر، لو قال المولى أكرم كل عالم، وافترضنا أنه استغراقي انحلالي، فهذا معناه أن وجوب الإكرام يتعدد بتعدد أفراد العالم، فلو كان لدينا 100 عالم فكم حكم عندنا بالوجوب؟ 100 حكم بالوجوب. الأول يجب إكرامه، الثاني يجب إكرامه، ووجوب إكرام الثاني مستقل ولا علاقة له بوجوب إكرام الأول. ولهذا لو أكرم البعض ولم يكرم البعض الآخر، هل هو عاص أو ممتثل؟ نقول لا عاص مطلقة ولا ممتثل مطلقة، وإنما هو ممتثل بلحاظ من أكرمهم، وعاص بلحاظ من لم يكرمه. فلو أكرم 80 يعني هو ممتثل بلحاظ 80 وعاصي بلحاظ 20. هذا مثال من مثال الأمر. مثال النهي، لو قال المولى لا تشرب الخمر، وفرضنا أنه نهي انحلالي، يعني شنو انحلالي؟ يعني لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر، فيتعدد النهي بعدد مصاديق الخمر، حينئذ لو شرب المكلف المصداق الأول وترك المصداق الثاني فهو عاص بلحاظ المصداق الأول وممتثل بلحاظ المصداق الثاني. إذا لدينا نوعان من الحكم الكلي، الحكم الكلي المجموعي والحكم الكلي الاستغراقي الانحلالي. والفرق الأساسي بينهما هو وحدة الحكم وتعدد الحكم. في المجموع الحكم واحد، له امتثال واحد وعصيان واحد، بينما في الثاني الحكم متعدد، وكل فرد له امتثاله وعصيانه المستقل عن غيره. والسبب في ذلك هو نوعية الغرض الذي يريده المولى، فقد يكون الغرض نوع غرض لا يمكن أن يتحقق إلا بامتثال المجموع، وقد يكون نوع غرض يمكن تقسيمه بعدد الأفراد فيمتثل في بعض الأفراد ويعصى في أفراد أخرى. المهم لدينا نوعان من الخطاب الشرعي، الخطاب المجموعي والخطاب الاستغراقي. إذا اتضح ذلك نقول إذا كانت الشبهة الموضوعية في خطاب شرعي من النوع الأول اللي هو شنو؟ المجموعي، فلا تجري أصالة البراءة وإنما تجري أصالة الاحتياط. فلو قال المولى أكرم كل عالم وكان مراده العموم المجموعي، ثم شككت في أن زيدا عالم أو ليس عالما، وهي شبهة موضوعية، حينئذ أنا جازم باشتغال ذمتي بإكرام العلماء أو لست جازما؟ جازم، أن المولى قال أكرم كل عالم، فالاشتغال يقيني. زين، وهذا الاشتغال اليقيني يحتاج إلى فراغ يقيني، والفراغ اليقيني في الحكم المجموعي لا يتحقق إلا بمن؟ بامتثال جميع الأفراد. فإذا لم أكرم زيدا المشكوك يحصل فراغ يقيني لو ما يحصل؟ زيد المشكوك ما أريد أكرمه، ما يحصل فراغ يقيني، إذ يحتمل أن زيدا من العلماء وإكرام العلماء أخذ بنحو المجموع، فإذا ترك فرد واحد منه فقد عصى الجميع، فلا يحصل الفراغ اليقيني إلا إذا أكرمت زيدا، فيجب علي أن أكرم الفرد المشتبه الذي حصل فيه اشتباه، ولا مجال لإجراء أصالة البراءة، بل مجرى لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذ لا أتيقن بالامتثال إلا إذا أكرمت الفرد المشكوك. هذا في الأمر. في النهي كذلك، في النهي لو قال المولى لا تأكل ولا تشرب بنحو العموم المجموعي، وشككت أن المغذي مثلا هل هو أكل أو ليس أكلا، هنا يمكن أن أجري أصالة البراءة؟ الجواب كلا، لأن ذمتي اشتغلت يقينا بترك الطعام والأكل، وفراغ الذمة بترك الطعام لا يكون ولا يتحقق الفراغ اليقيني إلا إذا تركت هذا الفرد المشكوك. إذن إذا كان الحكم بنحو المجموع فلا مجال للبراءة بل مجرى لأصالة الاحتياط. نعم، إذا كانت هناك حالة سابقة يمكن استصحابها فيمكن أن نثبت جواز ارتكاب الفرد المشكوك ولكن لا بأصالة البراءة وإنما بالاستصحاب. مثلا قبل أن يزرق بالمغذي، قبل ذلك هو قد ترك جميع المفطرات ومنها الطعام، فترك الطعام قبل المغذي أمر يقيني مطلوب المولى، وهو ترك الطعام متحقق جزما قبل هذا الفرد المشكوك. فإذا ارتكبنا هذا الفرد المشكوك وأخذنا المغذي صار عندنا شك أن مطلوب المولى متحقق أو غير متحقق، فنستصحب الحالة السابقة اللي هي شنو الحالة السابقة؟ وهي ترك الطعام اللي هو مطلوب المولى، فنستصحب بقاء مطلوب المولى ونقول تزريق المغذي لا إشكال فيه ولم يؤدي إلى بطلان الصوم. لكن مو بالبراءة وإنما أثبتنا بمن؟ بالاستصحاب. أما في الحالة الثانية اللي شنو الحالة الثانية؟ ما لو كان العموم استغراقيا، الحكم الشرعي والخطاب الشرعي استغراقي وينحل بعدد الأفراد، فالفرد المشكوك مجرى لأصالة البراءة وليس مجرى لأصالة الاحتياط، وذلك لأنني إذا شككت أن زيدا عالم أو ليس عالما نقول خطاب أكرم العلماء انحلالي. يعني شنو انحلالي؟ يعني كل فرد له وجوب مستقل، فزيد إن كان عالما فله وجوب مستقل، زين إذا لم يكن عالما فليس له وجوب مستقل. فنشك أن الوجوب ثابت بلحاظ زيد أو ليس ثابتا، فشكنا في أصل الوجوب وأصل التكليف، فنجري أصالة البراءة. في المجموع شكنا في الفرد الخارجي أدى إلى الشك بمن؟ بالامتثال اليقيني، أنه يحصل امتثال أو لا يحصل، فنشك في حصول الامتثال، فلا يتحقق الامتثال اليقيني إلا إذا احتطنا وجئنا بهذا الفرد المشكوك. أما في الاستغراق الشك مو في الامتثال، لأن كل فرد له حكم مستقل وامتثال مستقل، فامتثال إكرام عمر لا علاقة له بإكرام زيد أو عدم إكرام زيد، فشكنا في زيد ليس شكا في الامتثال وإنما شك في أصل الوجوب، فنجري فيه أصالة البراءة. هذا في الشبهة الوجوبية طبعا في الأمر. زين في التحريمية في النهي، إذا شككنا أن هذا السائل خمر أو خل وافترضنا أن الخمر حرام عمومه شنو؟ استغراقي، فالمصداق الآخر للخمر له حرمة مستقلة وطاعة وعصيان مستقل، وهذا الفرد المشكوك أيضا له حكمه المستقل، فإن كان خمرا فهو حرام، إن لم يكن خمرا فهو حلال، فنشك هل هو حلال أو حرام، هذا شك في التكليف، فنجري فيه أصالة البراءة. النتيجة النهائية: إن كان الخطاب الشرعي في الشبهة الموضوعية من نوع الخطاب المجموعي فهذا يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يتحقق إلا بالاحتياط في الأفراد المشكوكة. أما إذا كان الخطاب الشرعي في الشبهة الموضوعية خطابا استغراقيا فالشك في المصداق شك في أصل التكليف، فنجري فيه أصالة البراءة. إذن ما نقدر نقول يجري الاحتياط في الشبهات الموضوعية مطلقا أو تجري البراءة مطلقا، لا لا هذا ولا لا، وإنما يجري الاحتياط في موارد الخطاب المجموعي وتجري البراءة في موردين: في مورد الحالة السابقة الموجودة التي يمكن استصحابها، وفي مورد العموم الاستغراقي. إذن القول بالتفصيل هو الصحيح. هذا الكلام طبعا سواء في الشبهة الحكمية، عفوا سواء في الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية. ونحن ذكرنا عدة أمثلة للأمر المجموعي والنهي المجموعي، والأمر الاستغراقي والنهي الاستغراقي. وهذا ملاحظة أخيرة، وهذا الأمر والنهي المجموعي أو الاستغراقي قد يكون مطلقا من حيث الزمان والمكان، كما في الأمثلة التي ذكرتها لك: أكرم كل عالم، زين مقيد بزمان ومكان لو ما مقيد؟ ما مقيد. وقد يكون الأمر والنهي مقيدين بزمان، كما مثلا حرمة الصيد على المحرم، هذا مقيد بزمان، يعني ما دام محرما حرم عليه الصيد. أو مثلا قال لك المولى: لا تأكل ولا تشرب ولا تشرب في نهار رمضان، فقيدها إليك بمن؟ بالنهار. هذا بلحاظ الأزمان، وقد يكون بلحاظ الأمكنة، مثل يحرم أن تصطاد في الحرم أو أن تقطع الشجر في الحرم المكي، أو حرم عليك المولى بعض الأمور في داخل المسجد. فهنا أيضا يأتي الكلام في العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. فلو حرم علينا الشيء في الزمان فقد يحرمه في مجموع الزمان، بحيث لو عصي في لحظة واحدة من الزمان فقد تم العصيان مطلقا، وقد يكون على نحو الاستغراق، يعني كل دقيقة إلها حكم خاص، عصيان خاص وامتثال خاص. وهكذا في الأمكنة، قد يكون بنحو المجموع، يعني يحرم عليك أو يجب عليك في كل نقطة نقطة من المكان، بحيث لو خالفت في نقطة واحدة فقد عصيت الجميع. وقد يكون لا بنحو الاستغراق، نفس الكلام يجرى في الزمان والمكان. والمصنف ضرب الأمثلة لما هو مقيد بالزمان والمكان، فالمطلب واحد ولا يتغير. قال التنبيه الثالث: التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية. طبعا احنا قيدناها بالتحريمية لو خليناها تشمل الوجوبية، تشمل الوجوبية هي ما مختصة بالتحريمية. انه لا يخفى ان النهي، طبعا المصنف بدأ بالشبهة التحريمية وبالأخير يشير الى الشبهة الان نتكلم عن التحريمية، انه لا يخفى ان النهي عن شيء، قلنا كم حالة إلى حالتين: الحالة الأولى إذا كان بمعنى طلب تركه يعني قاعد نتكلم عن الحرمة في زمان أو مكان. فالمصنف ناظر لمن؟ للنهي الزماني أو المكاني. في زمان كحرمة الصيد على المحرم، أو مكان كحرمة بعض الأعمال في المسجد. زين، نهى أو طلب تركه بأي طريقة؟ بطريقة المجموع، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفعة. يعني شنو ولو دفعة؟ يعني ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة في مصداق واحد، لما امتثل أصلا أو لما امتثل أصلا. اللي هذا ياهو الاستغراق له المجموعي، هذا المجموعي إن كان كذلك كان اللازم على المكلف إحراز. يعني شو اللي يطبق لك المصنف؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فذمته اشتغلت بالنهي جزما، فلا بد أن يفرغ ذمته جزما. كيف يفرغ ذمته؟ أن يترك حتى المصداق المشكوك، كالسائل المشكوك أنه خمر أو ليس، يعني يحتار، يجب عليه أن يحتار. كان اللازم على المكلف إحراز أنه، يعني المكلف تركه، ترك الشيء المنهي عنه بالمرة، لابد أن يحرز أنه تركه بالمرة، ولا يتحقق ذلك إلا بالاحتياط وترك الأفراد المشكوك. طبعا يحرز أنه تركه بالمرة ولو بالأصل، كما لو استفاد عن طريق بالاستصحاب. فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه، يعني معه شنو؟ مع الإتيان بذلك الشيء. فلا يجوز الإتيان بشيء يشك مع الإتيان به في تركه، ترك من؟ في ترك الأمر المنهي عنه، في ترك ذلك الشيء المنهي عنه. فهو منهي عن شرب الخمر، فلا يجوز له الإتيان ويشرب السائل المشكوك، لأن هذا السائل المشكوك إذا شربه سيؤدي إلى الشك في من؟ في الامتثال وعدم الامتثال. فالاحتياط يقتضي أن شنو؟ يتركه، فيجب عليه أن يحتاط. طبعا قلنا إلا إذا كان مسبوقا به. بمن مسبوق؟ يعني احنا شلون وضحنا قضية الاستصحاب؟ قلنا هو شاك أن المغذي مفطر لو مو مفطر، قبله ترك الطعام جزمي، بعده يشك فيستصحب بقاء مطلوب المولى وهو ترك الطعام. ايش فسرنا شنو؟ الاستصحاب. وقد يشرح بطريقة اخرى، فنقول هذا الفرد المشكوك كنا جازمين سابقا بعدم كونه فردا، يعني كنا نأتي به سابقا ولا يتحقق العصيان، كما لو كنا جازمين أنه خل، قطعا هو خل، وكنا نشربه وهذا لا يؤدي إلى شنو؟ إلى عصيان حرمة الخمر أبدا. ثم بعد ذلك شككنا في فرديته للخمر، فنستصحب عدم الفردية، والنتيجة جواز شربه ولا يؤثر على النهي. لذلك يمكن أن يشرحه بطريقة استصحاب ترك المنهي عنه أو استصحاب عدم الفردية، كلا الأمرين صحيحون. إلا إذا كان يعني ذلك المأتي به الفرد المشتبه مسبوقا به، يعني مسبوقا بتحقق مراد المولى وهو ترك الطبيعة ليستصحب. ما هو الذي يستصحب؟ اللي هو ترك الطبيعة مراد المولى، يستصحب مع الإتيان به. الإتيان بمن؟ الإتيان بهذا الفرد المشكوك. مع أننا أتينا بهذا الفرد المشكوك نستصحب بقاء الترك، والنتيجة براءة الذمة، لكن ليس اعتمادا على البراءة وإنما اعتماد على نعم. هاي الحالة الثانية. نعم لو كان النهي بمعنى طلب ترك كل فرد منه، يعني من الشيء المنهي عنه على حدة، يعني هذا يا نوع هذا الاستغراقي الانحلالي، فالفرد المشكوك نجري فيه أصالة البراءة، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد، أما الفرد المشكوك فلا يجب تركه بل نجري فيه أصالة البراءة. وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه، مصداق من؟ مصداق الشيء المنهي عنه. أما ما لم نعلم أنه مصداقه فلا نجزم بتعلق النهي، بل نشك النهي متعلق به أو غير متعلق به فنجري أصالة البراءة. فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة. النتيجة لحد الآن متى نجري الاحتياط ومتى نجري البراءة؟ إذا كان النهي بنحو المجموع نجري الاحتياط في الفرد المشكوك، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أما إذا كانت لدينا حالة سابقة يمكن استصحابها وهي ترك الطبيعة وتحقق المطلوب، أو كان النهي استغراقيا، ففي هاتين الحالتين نجري أصالة البراءة. طبعا مو نجري أصالة البراءة، نجيز ارتكاب المصداق المشتبه في حالة بالاستصحاب وفي حالة أخرى بالبراءة. قال فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء على نحو الكبرى الكلية لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة كما قال المتوهم. هذا لا يوجب. متى لا يوجب؟ في موردين: فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة، يعني في الاستغراق فنجري أصالة البراءة، أو كان الشيء مسبوقا بالترك فنتمسك بالاستصحاب لجوازه. وإلا، يعني شنو وإلا؟ لو تعلق به بنحو المجموع ولم يكن مسبوقا بالترك لوجب الاجتناب عنها، عن عن الأفراد المشكوكة عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، يعني تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كما بينا ذلك تفصيلا. هذا كله في الشبهة التحريمية. الآن المصنف لمن ينتقل؟ إلى الشبهة الوجوبية، فيقول: فكما يجب فيما علم وجوب شيء، إذا علمنا أن شيئا واجب يجب إحراز إتيانه إطاعة لأمر المولى، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بلحاظ الواجب أيضا. فكذلك في الشبهة التحريمية، فكذلك يجب فيما علم حرمته، يجب ماذا في الامتثال؟ إحراز تركه، وعطى التفسير: وعدم إتيانه امتثالا لنهيه. وفي كلا الموردين الفرد المشكوك لا بد من الاحتياط فيه، ففي مورد الوجوب لا بد أن يؤتى بما احتمل وجوبه، وفي حالة الحرمة لا بد أن يترك ما احتمل حرمته. ولكن يمكن أن نجري الاستصحاب في بعض الموارد، إذا كان مسبوقا بالوجود فنستصحب وجوده، وإذا كان مسبوقا بالترك يمكن أن نستصحب تركه. غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب كالطهارة مثلا بالاستصحاب بالأصل، كذلك يحرز ترك الحرام به، يعني بمن؟ بالاستصحاب كما بينا قبل قليل. والفرد المشتبه شرحنا المطلب بس نطبق، وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، الفرد المشكوك حتى لو كان في المجموع هو مشكوك ومما لا يعلم، فالقاعدة لابد أن نجري فيها أصالة البراءة، لكن نقول ما نقدر نجري أصالة البراءة، لماذا؟ إلا أن قضيته يعني مقتضى، إلا أن مقتضى لزوم إحراز الترك اللازم على المكلف، لابد أن نحرز الترك، زين مقتضى وجوب إحراز الترك ما هو مقتضى ذلك؟ الاحتياط والبراءة، الاحتياط. إلا أن قضية ومقتضى لزوم إحراز الترك اللازم مقتضاه وجوب، هاي وجوب خبر أن، وجوب التحرز عنه، عن من؟ عن الفرد المشتبه. ولا يكاد، ولا يكاد يحرز، يا هو اللي يحرز الترك اللازم، لا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا، كما يترك الفرد المعلوم هكذا يترك الفرد المشكوك، لأن الاحتياط اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فتقطا لعله إشارة إلى أنه حتى في صورة النهي المجموعي من النوع الأول أيضا يمكن إجراء البراءة للاحتياط، وذلك لأنه يوجد لدينا شك في سعة دائرة المتعلق، هل زيد في ضمنه أو ليس ضمنه، هل هذا السائل المشكوك في ضمن دائرة الخمر أو ليس في ضمن دائرة، فالشك في سعة دائرة المتعلق، فنأخذ بالقدر المتيقن وما زاد نجري فيه أصالة البراءة. قد يقال ذلك وهذا قول ضعيف، لذلك المصنف قال فتفطن، التنبيه الرابع يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. شيخ أحمد ما خلينا نبدأ النور.
وهذا الشيخ ده